والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين نبي التوبة نبي الرحمة نبي الملحمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا مجلس نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم وأجيب عليها بقدر توفيق الله عز وجل لي، فأسأل الله أن يشرح صدري وأن ييسر أمري وأن يحلل عقدة من لساني وأن يفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا ونفع بكم، هل يشترط لصلاة الاستخارة وضوء خاص بها أم يجوز بعد صلاة الفريضة أن أؤديها بنفس الوضوء؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فإن المرء إذا توضأ لصلاة الفجر على سبيل المثال وليس الحصر وحفظ وضوءه، فله أن يصلي بوضوء الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن باب أولى السنن الراتبة القبلية والبعدية نفلا مقيدا كان أو مطلقة. فيفهم مما ذكرت أنه يصلي بها صلاة الاستخارة، يصلي بهذا الوضوء صلاة الاستخارة، وكذلك سنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الضحى والنفل المطلق إلى غير ذلك. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أفاكم الله، ما هو الحجاب الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بتقول أنا حاليا أرتدي خمار ولبسي فضفاض، هل ظهور وجهي تبرج؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فإن الله تعالى قال في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فقال جل وعلا في نفس السورة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال جل وعلا في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالنقاب مشروع، وهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه فريضة ومنهم من قال أنه فضيلة، والراجح أنه فريضة، والله تعالى أعلى وأعلم، وذلك لما تقدم من الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. طيب، لو امرأة متزوجة في بيت العائلة، هل عليها إثم لو خلعت النقاب أمام إخوان زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فالجواب نعم، لأن إخوان زوجها أجانب، ولا يجوز أن تظهر وجهها أمام إخوان زوجها، وهذا من الصفور، نسأل الله السلامة والنجاة. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة تحاول تربية الأبناء على الدين والأخلاق، ولكن الأب يقف أمامها وينجح في ذلك. تريد أن تسأل عدة أسئلة في هذا الأمر، لماذا طريق الشيطان أسهل وأحب إلى الأطفال من طريق الله؟ وهكذا.
الجواب: لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. أي نعم. ثم إن الله تعالى قال في كتابه: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. فإذا اجتهد الإنسان عليها بقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ارتقت ارتقت، فكانت نفس لوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا اجتهد بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صارت نفسا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أي نعم، فالنفس تفتقر إلى اجتهاد عليها، فنسأل الله أن يعيننا على تزكية أنفسنا. نعم.
أثابكم الله، بتسأل عن حكم التسويق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا قصدت التسويق الشبكي فهو محرم، وقد أخرج الدكتور علي السالوس فتوى بتحريمه في مجلة التوحيد منذ أعوام مضت، وكذا غيره من أهل العلم. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.
تقول أنها مصابة بالزكام، فعند نطقها التسليم تشعر بنطق كلمة السلام بالباء.
الحمد لله والصلاة
هل
والسلام
الصلاة
على
صحيحة؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فهذا حد الاستطاعة، وعليها أن تحذر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، والله أعلم.
أثابكم الله، بتقول ليا أخويا الصغير وأختي كذلك، كانت أختي بتمزح معاه تقول له: معاك كرباج ولا إيه؟ وهو لا يعرف معنى الكلمة، فقال لها: قربان إيه؟ المهم يعني هي بتسأل عن حكم الكلمة يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال عز وجل: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقالت النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وقالت الأعضاء للسان: أيها اللسان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فعلى المرء ألا يتكلم إلا صدقا وحقا، حتى ولو كان مازحا. والله تعالى أعلى وأعلم.
بتقول إن مكتوب كتابها وحاليا زوجها في السعودية، قال لها: أنت طالق، هل تحرم عليه كده؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كان عقد ولم يبني فهذا طلاق بائن، لأن كلمة أنت طالق اسمه صريح منجز، فيقع على التو والفور: سجل ووثق أم لم يسجل ولم يوثق، وقع. نعم، فإذا كان يبغاها يريدها وهي تريده، فليكن هذا بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، أي بعقد جديد. أين؟ والله تعالى قال: يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية 49 من سورة الأحزاب. أي نعم، فهذه المرأة ليس عليها عدة لأنه ما خلا بها، والله أعلم.
طيب لو كان خلا به،
إذا كان قد خلا بها فعليها عدة، والعدة سلمك الله، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقروء جمع قرء، هو لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح فيه الحيض. أي نعم، ولو كانت حامل وأولات الأحمال أجلهن، أي يضعن حملهن، وإن كانت آيس فعدتها 3 أشهر قمرية. أي نعم، وإن مات عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، كما بين ذلك ربنا في الآية 34 بعد 200 من سورة البقرة. أي نعم، وبالتالي إذا كان قد وقعها أراد أن يردها بعد الطلاق وكان الطلاق رجعيا طلقة أولى أو ثانية، فله أن يردها في العدة. وأنا أحثه على أن يشهد على ذلك لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. والإشهاد مشروع، وجمهور العلماء على استحبابه، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوبه. والله تعالى أعلى وأحلى.
أثابكم الله، هل على المرأة أن تصلي الظهر إذا طهرت بعد العصر؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء بنصف ساعة أو ساعة تصلي المغرب والعشاء. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك أقوال أخرى؟ الجواب نعم، هناك من قال ليس عليه إلا العصر، والثاني من قال ليس عليه إلا العشاء. أي نعم، وذكر الإمام ابن قدامة في المغني أن عليها الظهر والعصر، وكذلك في المسألة الأخرى المغرب والعشاء. والله تعالى أعلى وأعلم.
هل بمجرد سماع الأذان لو أقام الشخص وصلى هل تصح صلاته؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فذكر الفقهاء أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت صحت الصلاة. والله أعلم.
بتقول استفتيت رئيس لجنة المفتين في المحافظة عندنا في أمر فأفتاني أنه حلال، فهل لو أخذت رأي المفتي بهذا الأمر فهل يقع علي ذنب أو إثم يوم القيامة؟ يعني تقريبا هي ترى غير ذلك.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الإنسان منا إذا ابتلي بمرض في جسده لا يقنع بطبيب ممارس، وربما إذا علم أن الطبيب معه دبلومة ربما لا يقنع، وإنما هو ينقب عن طبيب معه ماجستير تخصص في هذا الباب، إن كان البطن أو الصدر أو الأنف أو الأذن أو الحنجرة أو العظام أو العيون أو الأوعية الدموية أو المخ والأعصاب أو غير ذلك. وبعضهم لا يقنع بطبيب ماجستير، يبحث عن دكتوراه، وبعضهم لا يقنع بمن معه دكتوراه لأنه مدرس وينقب ويبحث ويفتش عن أستاذ وليس أستاذ مساعد. أي نعم، لماذا؟ لأنه ألم بجسده مرض. أيوة، فبارك الله فيك. إذا أراد الرجل أن يشتري كيلو طماطم ولا كيلو بطاطس لزوجته وأولاده، يتجول في السوق، دي مفقعة ودي طيبة، أيوة، ويبذل جهدا. وإذا أراد أن يشتري غسالة فل أوتوماتيك ولا يشتري مثلا بوتاجاز، يقلب الدنيا، يذهب إلى عدة معارض لأنه سيدفع 4000 جنيه ولا أكثر ولا أقل. فقبل أن يدفع يعني يتجول تجوالا كثيرا جدا. ما هذا الاهتمام الدنيوي؟ أما يجدر بنا أن نهتم بأمر آخرتنا وأمر قلوبنا وأمر ديننا؟ هو أمر الدين، الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فإذا الإنسان عرض إلى أمر يريد أن يستفتي فيه فليتخير عالما ربانيا. من هو العالم الرباني؟ العالم الرباني رقم واحد هو الذي أسس علمه على الوحيين بفهم الصحابة الكرام. رقم اثنين شهد له بالعلم الشرعي بين الناس. ثلاثة شهد له بالصلاح والتقى وحسن السلوك والسير والاستقامة على ما يحب الله ويرضى. فمثل هذا هو الذي يذهب إليه ويسأل. طبعا أنا لا أنكر السؤال لمن تفضلت بسؤاله، لكن أنا أبين لنفسي ولك ولعموم المسلمين والمسلمات من الذي نعرض عليه الفتاوى، أي من نستفتيه، يعني من نستفتيه. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسمع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت، فجعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار إن مات على ذلك. ولذلك فإن شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي قال في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب أن المفتي موقع عن ربه. وكذا قال الإمام القيم ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أن المفتي موقع عن ربه. أي نعم، فعلينا أن نتقي الله تعالى وألا نتكلم إلا بما تثبتنا به. الله تعالى أعلى وأعلم.
حكم الشراء من بنك فيصل، وهذا على 7 سنوات، والبنك يتملك الشقة.
والبنك ايه؟
يتملك الشقة، شراء شقة.
ما فهمت.
هيشتري شقة من بنك فيصل، والبنك هيتملك الشقة، يعني البنك هو اللي هيشتري وهيأجر، هو اللي هيقسط للبنك على 7 سنين.
أنا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن بنك، أي بنك من البنوك، أنا يهمني شيء واحد. أنت تريد أن تشتري شقة، جميل، الشقة هذه يمتلكها واحد أو مؤسسة؟ الشقة دي بكام؟ الشقة دي ب300 ألف جنيه نقدا، طب وتقسيط ب400 ألف جنيه، فأنت اشتريت تقسيط دفعت 100 ألف، بقي عليك 300 ألف. ال300 ألف كل شهر هتدفع 5 آلاف جنيه. أي نعم، فمعناها على 60 شهر. أيوة، فلو 60 شهر صاروا 80 ونفس المبلغ، ولو 60 شهر صاروا 50 ونفس المبلغ. فإن كانت المؤسسة تملك الشقة ملكا تاما وستبيع لك نقدا فلا إشكال، أجلا فيكون على الشروط التي سردتها على مسمعك في جوابي، بصرف النظر عن أسماء المؤسسات، والله تعالى أعلى وأعلم.
أثابكم الله. هل لو حضر يعني بث مما يبث على النت واستحضر نية حضور مجلس العلم ليأخذ بذلك أجر؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أي نعم، أو كما قال عليه الصلاة، فالرجل سلك طريقا يلتمس فيه علما، خلاص فهو له أجر مجلس العلم إن شاء الله.
أثابكم الله. يوجد في بعض مراكز التجميل تركيب شعر طبيعي عن طريق مادة لاصقة في الشعر الأساسي، فهل هذا يعد من الوصل؟
شعر طبيعي في شعر،
يعني زراعة شعر بيركب شعر طبيعي عن طريق مادة لاصقة في الشعر الأساسي، فهل هذا يعد من الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
هل الرجال الذين ذكروا في سورة الأعراف وعلى الأعراف الرجال، هل هم من الإنس أو من الجن؟
المكلف الثقلين الإنس والجن، ولا فارق بينهما في مثل هذا. أي نعم، فكما أن الإنس مكلفين فالجن مكلفين، والجن فيهم المسلم والكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشد، حتى الجن المسلم فيه الصالح والطالح مثلنا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. قال شيخ الإسلام: أي جماعات شتى مختلفة، منا السني ومنا الشيعي. أي نعم، أما الشياطين، شياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وأما المردة حفظا من كل شيطان مارد. وأما العفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك. فالمسلم فيما في الجن يعني. أما العفريت والشيطان والمارد فدول نسأل الله السلامة.
بيقول زوج بنتي قال لبنتك طالق أثناء مشاجرة وجها لوجه، هل تطلق ولا لا؟
إذا كان بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعي ما يقول فهي طالق، لأن هذا اسمه طلاق صريح منجز، اسمه طلاق صريح منجز إذا كان يعي ما يقول.
حسبكم الله. هل يجوز تطويل الأظافر مع مراعاة تقليم جزء منها كل يوم جمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري الخزرجي المكثر من الرواية رضي الله تعالى عنه أنه لا يجوز أن يترك أكثر من 40 يوما، أنه لا يجوز أن يترك أكثر من 40 يوما. وكلام أنس موقوف ولكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فيكون كلامه له حكم الرفع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
ما حكم الإسلام في الزوجة التي تتجسس على زوجها على الواتس والمكالمات اللي بيتكلمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام ولا تحسسوا ولا تجسسوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن أنا انتهيت من الجواب، وأما كلامي الآن فمعك أنت أيها الرجل، ما الذي دفع الزوجة أن تتجسس مع حرمة هذا؟ الذي دفعها أن هناك شكوك في اعوجاجك، أن هناك شكوك في اعوجاجك، وهذه الشكوك لم تنطلق منها إلا بقرائن. من جملة هذه القرائن أنها وجدت بعض المكالمات على محمولك ولأوقات طويلة، فتسرب إليها الشك فتلبست بما تلبست به. فأنا أقول لنفسي ولك اتق الله في نفسك، واعلم أن التكلم مع الأجنبيات لغير ضرورة أمر منهي عنه، لأن فيه خطر كبير، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
ما معنى حديث المرء على دين خليله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، المرء الرجل أو المرأة على دين خليله، أي على منهجه وضربه. نعم، لأن الطيور على أشكالها تقع. فالرجل الموحد الذي يوفق إلى الصلوات والصيام والزكوات والحج وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وما شاكل ذلك، يصاحب من كان على شاكلته. والرجل الذي يشرب الحشيش والبنجو والكوكين والهيروين يشمهم ويمشي مع النساء ويشرب الخمر والشمبانيا والويسكي والبيرة ولا يعرف مجالس العلم ولا يدخل المساجد، سيصاحب من كان على شاكلته. فإذا أردت أن تتعرف على شخصية إنسان فانظر من يصاحب. الله أعلم.
أثابكم الله. صاحب محل عنده موظفين والمحل كان بيخسر، فسأل فأفتي إن هو يعطي الموظفين من الزكاة الراتب يعني، واستمر على هذا سنوات، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتوى التي أفتي بها فتوى باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الزكاة لا تعطى مقابل شيء، وهؤلاء الناس يعملون فيأخذون راتبا مقابل عملهم. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بقول معايا سيارة ملاكي وبعمل بيها في شركة أوبر وكريم، ولكن أغلب العملاء من النساء، فما رأي فضيلتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كانت المرأة ستركب مع امرأة فالذي يظهر أنه لا حرج، لأنه اكتفيت الخلوة، وأما إذا كانت امرأة مفردها ستركب معك فهذا عين الخطر ونفسه وذاته. أي نعم، لأن الخلوة تمت. فبعض أهل العلم من المعاصرين قالوا إذا كانت في داخل المدينة أو داخل القرية لا تعد خلوة، لأن الزجاج الناس يرونكم من الزجاج وأنتم ترون الناس وفي داخل المدينة. على كل حال أنا غير مستريح إلى هذا. أي نعم، وأقول إذا كانت امرأتان فصاعدا فنعم، وإلا فلا والله أعلم.
قالت والله لأعمل حاجة معينة وما عملتش وأقسمت على المصحف، فما كفارة ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذا السؤال من شقين. الشق الأول، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. أي نعم، والآية بيّنت أنه كلام الله عز وجل. طيب، فالحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى هذا منعقد. هذا الشق الأول، أنه يجوز لها أن تحلف بالمصحف لا على أوراقه وجلدته، وإنما على كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم. وأما الكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم. الله أعلم.
أفهمكم الله. في الدعاء بعد التشهد الأخير أنظر إلى السبابة وإلى موضع السجود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر إلى السبابة وأنت تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة. والله أعلم.
بتقول ازاي احسب الثلث الاخير من الليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، من المغرب إلى الفجر، المغرب يؤذن على كام؟ الساعة 5، والفجر الساعة كام؟ 5:10. أي نعم، يعني 12 ساعة، تقسم على 3 يعني 4 ساعات، فتضيء قبل الفجر ب4 ساعات يكون الثلث الأخير من الليل. يبقى تحسب من المغرب للفجر وتقسم على 3. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بيقول أنا شاب، ساعات أكون قلقان أثناء النوم، فلما بيصحى يعني بيمسك الموبايل ويفتح تطبيق القرآن ويقرأ صفحتين ولا حاجة وهو نايم على السرير على جنبه وعلى ظهره، هل يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيفهم من الآيات الزكيات من كلام رب الأرض والسماوات أنه لا حرج عليك فيما وفقت إليه، ونسأل الله القبول. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل يأثم من لا يتغنى بالقرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا يأثم، ولكن خالف الأولى إن كان ذلك في وسعه، لأن الحديث حديث أبو لبابة بشير بن عبد المنذر: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ولكن ما معنى التغني بالقرآن؟ 1، أن تضبط الحركات، فتحة والضمة والكسرة والشدة. 2، أن تتعرف على مخارج الحروف. 3، أن تتعلم أحكام التجويد. 4، أن تعرف الوقف والابتداء. 5، أن تحسن صوتك بالتلاوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعه. قال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. والله تعالى أعلى وأعلم.
أثابكم الله. هل الكلام مع الوالدة عن الأخ يعد من الغيبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كنت قد رأيت أخاك متلبس بمنكر، وأنت أخبرت أمك لتتعاون مع أبيك على إزالة هذا المنكر، فهذا نوع من أنواع الغيبة الجائزة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته. إلا أن العلماء قالوا أن الغيبة جائزة في 6 مواطن. هذا الموطن بهذا التوصيف من المواطن الـ6، وقد أفرد لها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع رياض الصالحين بابا مستقلا، وأفرد لها الإمام الشوكاني كتيبا مستقلا، باب رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. هذا الإمام الشوكاني. أي نعم. وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب، واللي قاتل الأول مين؟ النووي قبل ابن حجر وقبل الشوكاني. أي نعم، لأن النووي في القرن 6 الهجري. أي نعم. خلاصة القول يعني أنه في كتاب رياض الصالحين ذكر المواطن الـ6 التي يجوز فيها الغيبة، وهذه من جملتها، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم. أخت موسوسة في الوضوء قرأت في الفتاوى أنها تتوضأ على حالها مرة واحدة ولا تعيده مهما أحست أن الماء لم يعم العضو يعني، فصارت تتوضأ لكل صلاة وضوءا مستقلا، فتسأل: هل تستطيع أن تصلي عدة فروض بهذا الوضوء ما دام لم ينتقض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز لها أن تصلي الـ5 صلوات فضلا على السنن المقيدة ومطلقة لهذا الوضوء، ما دامت هي محافظة عليه وليست يعني حابسة للبول ولا للغائط ولا للفساء ولا الضراط. أي نعم، ولا مشاكل ذلك، والله أعلم.
بيسأل عن الذنوب المنسية قبل الالتزام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. وعند الترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. أخت بتسأل إن حصل بينها وبين زوجها مشكلة فانزعجت جدا منها، فأخبرها زوجها أن تأتي بقلم وورقة كي يكتب ورقة طلاقها أو يرسل لوالدتها، فسألته: ماذا ستقول لأمي؟ فقال لها: سأقول إني طلقت ابنتك يعني. وآتت بالقلم والورقة وكتب عليها: أنت طالق، وهو كتبها من باب التهديد والتخويف ولم ينوي الطلاق، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أما الكلمات الأولى: سأقول لأمك أنني طلقتك، فهذا وعد ولا يعد طلاق. أما أنه كتب أن زوجتي فلانة بنت فلان طالق، فإن كان ذلك قد حدث فهي طالق على النحو الذي ذكرت، والله أعلى وأعلم.
وكاتب انت طالق.
انت طالق، ان قصد زوجته فهي طالق، قصد زوجته فلان بنت فلان، لان لعل عنده 4 زوجات: خديجه وعائشه وحفصه وزينب. فايهما يقصد، خديجه مع عائشه ام حفصه ام زينب؟ ولو كان لا يوجد عنده إلا زوجة واحدة وقال أنت طالق، فهل قصد زوجته أم لا يقصد؟ تقول إذا كان لا يوجد عنده إلا زوجة فهل يملك طلاق أحد؟ أقول لا يملك، ولكن قصد زوجته إن قصد فهي طالق. أي نعم،
لكن يعني السياق يقتضي ذلك.
الأمر لا يفصل فيه يا سيدي إلا بحضور الزوجين أمام المفتي.
تمام.
إزاي؟ لكن أنا أتكلم كلاما عاما للتعليم والتعلم، أما الفتوى إما أن يأتي إلي وإما أن يذهب إلى أقرب عالم لهما، والله أعلم.
أثابكم الله. بتقول عند قراءتي في المصحف بعرف أقرأ بتجويد كويس من العلامات الموجودة فيه، لكن عند قراءتي في الصلاة يتفلت مني بعض أحكام التجويد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، ثم إن الناظم قال ومن لم يرتل القرآن فهو آثم، إلا أن أحكام التجويد تعلمها سنة مؤكدة وليست فرض عين على كل مسلم. فعلى كل حال الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الإنسان إذا كان إماما فينبغي أن يتعلم هذه الأحكام، لأن لا ينبغي للإمام الذي يقتدى ويتأسى به ويتعلم منه أن يكون ذلك قد غاب عنه، فينبغي أن يقرأ مصحفا من الفاتحة إلى الناس على يد شيخ متقن مجاز، والله أعلم.
ما حكم زواج مطلقة بدون ولي مع العلم إن أهلها بعيد عنها وأبوها مطلق أمها من وهي طفلة ولا يهتم لشؤونها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي لهذه المرأة أن تذهب إلى أبيها، فإن عجزت عن الوصول إليه يكون ولدها الذي قد بلغ يعني احتلم، فإذا لم يكن عندها أولاد فجدها من أبيها، فإذا كان قد مات فعمها الشقيق، فإذا كان ليس ميسورا فعمها من الأب، فإن لم يكن فابن عمها الشقيق، وهكذا. ولا بد أن يكون الولي من العصبات، ولا يصلح أن يكون خالا أو جدها من أمها، ولا يصلح أخوها من أمها، إن أخاها من أمها ليس عصبا. أين وخالها ليس عصبا، وجدها والد أمها ليس عصبا. أين والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل الأفضل قراءة سورة البقرة على الماء لنشربه أم الرقية الشرعية؟ وهل يجوز أن أقرأ لي ولزوجي أم يقرأ كل لنفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قد ثبت في الصحيح أن البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، وثبت في البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وثبت في الصحيحين من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم كفتاه كل مكروه. أي نعم، وآية الكرسي في سورة البقرة والآيتين في آخر البقرة من البقرة، وإذا قرأتهم بدون ماء جيد، وإذا قرأتهم في الماء ليشرب ويغتسل به فلا بأس. فهذا عند أبي، فقد ورد القراءة على الماء في سنن أبي داود، وهناك من أهل العلم من ضعف هذا. أي نعم، أما القراءة في زيت الزيتون فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بإسناد صححه ابن القيم في زاد المعاد وكذا الأرناؤوطي والألباني رحمة الله تعالى على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، طبعا زيت الزيتون والتين والزيتون. أي نعم، فمن الصيدلية النبوية أن يكون في بيتك زيت زيتون وعسل أبيض فيه شفاء للناس وتمر، فبيت ليس فيه تمر فأهله جياع، ويكون عندك أدوات الحجامة، ويكون عندك حبة البركة لأنها دواء من كل داء، فالحبة السوداء وزيت الزيتون والعسل والتمر والحجامة ومية زمزم ومية المطر، لأن ربنا وصف مية المطر بوصفين أنه طهور وأنه مبارك. أين هذه اسمها الصيدلية النبوية. فأنت كطالب علم لو شمرت عن ساعديك وكتبت كتيبا في هذا، أي نعم، أتيت بالأدلة وسميت هذا الكتيب الصيدلية النبوية، أي نعم، فيكون ذلك خيرا طبعا مع الرقية الشرعية. الرقية الشرعية قراءة الفتحة 3 مرات أو 7 مرات، أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أذهب البأس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم الناس الله العظيم 24 شفيا وسبعا، أو تدع يدك على موطن الألم وتقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر سبعا، إلى غير ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله يبريكم كل داء يشفيكم كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد، أو شبابتك تضعف فيك فتأتي بريق فتضع الريق على الأرض فيعلق في شبابتك تراب فتضع على ناصيتي وتقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بتقول عند قراءتي في المصحف، لأ بتقول بتوضأ استعدادا للصلاة قبل الأذان وأصلي سنة الوضوء قبل المغرب، فهل ده غلط؟ وهل ده وقت كراهة ولا لأ؟
الجواب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا وقت كراهة، لأن سنة المغرب القبلية بعد الأذان، يعني بعد دخول الوقت، في سنة قبلية وسنة بعدية، القبلية مستحبة والبعدية مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء ثم قال لمن شاء، فهذا بين الأذان والإقامة في العشاء غير مؤكدة، وفي الأذان المغرب غير مؤكدة هي القبلية يعني. وقبل عفوا العصر غير مؤكدة، أما التي بعد التي في الفجر قبل الصلاة وقبل الظهر وبعده وبعد المغرب وبعد العشاء كل هذا مؤكد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
حسبكم الله. بتقول أخي مدير شركة بيشتري الأشياء للشركة، فكلما اشترى هذه الأشياء يعطى هدية تقريبا من يشتري منه يعني، فهل يجوز له أن يأخذ هذه الهدايا؟
هو يعمل في الصيدلية
مدير شركة
مدير الشركة يردها إلى الشركة، فإن قال صاحب الشركة هي لك فهي له، ولكن لا يجوز أن يأخذها. لماذا؟ لأن ابن اللطبية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكوات فأعطوه هدايا فقال هذا لكم وهذا لي، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جلست في بيت أمك وأبيك أكانت تأتيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فما أعطي هذا مدير الشركة إلا بسبب عمله في الشركة، الأصل أن يردها للشركة، فإن صاحب الشركة قال هي لك هي لك، وإذا لم يقل هي لك فهي للشركة، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه يتقاضى راتبا مقابل عمله.
أثابكم الله. بيقول منهم من هم الوهابية وهل يسلكون منهج النبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذاهب الفقهية المشتهرة 4، أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، ومذهب الظاهرية، أي نعم. طب هل هناك مذاهب معتمدة أخرى؟ أنا لا أعلم مذاهب معتمدة أخرى، فالشيعة مثلا مذهب غير معتمد، أي نعم. أما هل يوجد علماء؟ أيوة، قبل أبو حنيفة سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وفقهاء المدينة 7 وكذا، يوجد علماء أئمة، وفي عهد الأئمة كالليث بن سعد إمام أهل مصر وأستاذ الإمام مالك، والأوزاعي من لبنان كذلك يعني، إلى غير ذلك، والشيباني من طلاب أبو حنيفة وغير ذلك، وربيعة الرأي أستاذ مالك، فبارك الله فيك. أما الوهابية ليست مذهب، وإنما هناك إمام اسمه محمد بن عبد الوهاب، هذا الإمام لما طلب العلم الشرعي وصار متضلعا فنظر في حال الناس فوجد بين الناس الشركيات، الشرك الأكبر والبدعيات، فأخذ يدعو الناس إلى التوحيد وينفرهم من الشرك، ويدعو الناس إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، ويقول للناس إن كل بدعة ضلالة، ولا يوجد في الدين بدعة حسنة، إنما يوجد في الدين سنة حسنة، وهي التي لها أصل في الدين، فأميتت فرزق الله الناس من يحييها. فأخذ يكلم الناس في الكفر وعكسه الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قضاء القدر خير وشر. وأخذ يبين للناس الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين. وأخذ يبين للناس حب الصحابة الكرام، وكيف يزرع في قلوبنا، وكيف وأخذ يبين للناس عدم الخروج على ولاة الأمر، وأن المنهج الصحيح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك لآية النساء، لآية النساء التي بينت ذلك في سورة النساء. أي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. أين موطن الدلالة؟ سبيل المؤمنين والصحابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأربعة بن سريع عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وحديث الذي في مسند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن بإسناد حسن: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. فموطن الدلالة مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي طلب العلم الشرعي، طلب علم العقيدة، طلب علم الفقه وأصول الفقه، الحديث والمصطلح، التفسير وأصول التفسير، السيرة وفقه السيرة، طلب علم التجويد والوقف والابتداء، طلب النحو والصرف والبلاغة والأدب، فعكف على تراجم الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عكف على فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل مع أنه حنبلي المذهب، وتعرف على الخلاف، وأهل إلى التدريس والفتية رحمة الله تعالى عليه. فكان صخرة كسر عليها معاول الشرك، وكان صخرة كسر عليها معاول البدعة رحمة الله تعالى عليه، وأخذ بيد الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة. فمن وقد ساعده في ذلك أمير البلاد ابن سعود، فكان لهذا الحكم، وكان لهذا التدريس والفتيا والقيام على ذلك. وإلى يوم الناس هذا، فالعلامة عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء هو من نسله، والوزير الذي كان قبل ذلك آل الشيخ الشيخ صالح كان من نسله، وهكذا هلم جرى بارك الله فيكم إلى يوم الناس هذا. فالإمام محمد عبد الوهاب بارك الله فيك عقيدته عقيدة الصحابة الكرام، ومنهجه منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الأثر، أهل الحديث، أهل الفرقة الناجية. فشاع ذلك ليس في الجزيرة العربية، إنما في الدنيا كلها. هذا باختصار. وهناك للعلماء كتب عديدة في حياة الإمام محمد بن الوهاب، ومن جملة طلاب العلم الذين كتبوا في هذا العبد الفقير إلى الله، هي كتاب اسمه تنبيه أولي الهمة لحياة ثلاثة من الأئمة: ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه الإمام ابن القيم، وقد استفاد منهم استفادات جمة، فضل على الإمام ابن كثير والإمام الذهبي وغيره من أهل العلم والمذاهب الأربعة كما أشرت إلى ذلك آنفا، وهو حنبلي المذهب، عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، ومذهبه فقهيا حنبلي المذهب رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا وأئمتنا، اللهم آمين.
أذكار الصلاة تقال بعد النوافل؟
أذكار الصلاة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال بعد الفريضة، فإذا فاتتك بعد الفريضة فلا بأس أن تقولها بعد النافلة، والله أعلم.
الاستعاذة من أربع في الفرض والنفل؟
الجواب نعم، الاستعاذة من أربع: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة سعيد الدجال، في الفريضة والنافلة في الركعة الأخيرة على حد سواء، والله أعلم.
مطلقة وحاضنة لأولادها، فحكم لها بسكنى شقة، فلكنها لم تسكن خوفا من تعرض الذي كان زوجا لها. المهم حصلت المساومات أن تتنازل عن الشقة مقابل مبلغ مالي، أخذت هذا المبلغ ووضعته في حساب ابنتها، فهذا المبلغ وصل النصاب، هل عليه زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا طلق زوج زوجته وعنده أولاد والأولاد مع المرأة، فهو مكلف أن يأتي لها ببيت أو
تمام.
بسكن. أما أم تراضي على ما استفتيت فيه فلا بأس بذلك. أما إذا كان المبلغ وصل النصاب ففيه زكاة في كل عام حتى يكون دون النصاب، فحين ذاك لا يكون فيه زكاة، والله أعلم.
أثابكم الله. تقول في الصلاة بعد الفاتحة أقرأ السور القصر ولكن لا تعرف الترتيب، ربما يعني نكست، هل يجوز أم
الحمد
لا؟
لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهناك من أهل العلم من قال أن التنكيس لا يكون إلا في السورة نفسها. فمثلا تقرأ في الركعة الأولى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم، عفوا، في الركعة الأولى تقرأ: إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. في الركعة الثانية تقرأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. هذا اسمه تنكيس، ومتفق عليه أنه تنكيس. أما بالنسبة للصور فلا يعد فيها تنكيس، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة: البقرة ثم النساء ثم آل عمران. فترتيب المصحف أن آل عمران قبل النساء. أي نعم. وبعد ذلك فإن أهل العلم بعضهم قال بهذا أنه تنكيس، وخروجا من الخلاف لا يفعل هذا. أما أنت فأقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا حرج عليك إذا قرأت صورة قبل صورة، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل يجوز الدعاء على أذية وظلم الناس؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الجواب في آيتين. أما الآية الأولى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بمعنى أنه يجوز لك أن تدعي على من ظلمك بقدر ما ظلمك. طب الثاني: أحث نفسي وإياك وعموم المسلمين والمسلمات بقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله تعالى: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله أعلم.
أثابكم الله. بيقول ماذا نفعل وقد اختلف في البنوك الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا يريحك وتريح غيرك، والله أعلم.
اليوم عاد الحيض وقمت لصلاة الفجر ووجدت نقاط دم أحمر فاتح خفيفة، وكلما وضعت القطن يوجد بها نقاط الدم، هل هذا يعد حيض؟
الجواب نعم والله أعلم.
ثاني
الجواب نعم والله أعلم،
يعني هو دم حيض؟
ما دام هذا أول أيام الحيض وأنت أدرى بوقته ونزل منك نقط فهذا حيض، والعلم عند الله وحده.
بتسأل عن أيضا فترة الحيض، هل يعني من السنة الوضوء عند النوم وقراءة أذكار النوم؟ السؤال: أثناء فترة الحيض عند المرأة تتوضأ ولا تكتفي بأذكار النوم ولا تعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تتوضأ، وهذا الوضوء الذي لا تجوز به صلاة كوضوء الجنب. الجنب إذا أراد أن يأكل أو يذهب إلى السوق يتوضأ ويذهب، وهو وضوء لا يجوز به الصلاة. كذلك المرأة الحائض. أي نعم والله أعلم.
هل مقولة العلماء بعد الإفتاء والله أعلم، هل بذلك يجبر المرء المستفتي يعني على أخذ هذا القول والعمل به أم أنه مخير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لم تسألي من قصدت من العلماء إلا بعد قناعتك أنه عالم بالوحيين، زعم الصحابة الكرام. فوالله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا امتثلت الآية هو أمر الله، فعليك أن تأخذي في الفتوى المدعمة بالدليل من كتاب صحيح السنة فهم سلف الأمة، والله أعلم.
لو بنتها بتلمس عزكم الله كلب، هل يجوز لها أن تصلي ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا لمست لعابه قد تنجست ولا بد من التطهير. وثانيا، إذا لمست جسده وكان مبللا فلا بد من التطهير. وثالثا، لمست جسده وكان ناشفا فليس هناك نجاسة. ورابعا، فإن الكلب إذا اقتني لماشية أو حرث أو صيد ذلك جائز، على أن يكون في مكان مستقل خارج البيت. وخامسا، إذا كان لغير الثلاثة التي بينها الحديث فصاحبه يخصم من أجره قراطين في اليوم، وفي رواية قراط، والله تعالى أعلى وأعلم. فإني أحذر من ذلك، حيث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والله أعلم.
حكم فتح كافتيريا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكافتيريا كلمة عجمية وليست كلمة عربية، فإذا قصد بها وكوفي شب كلمة عجمية وليست عربية، فإذا قصد بها مقهى فيها مشروبات مثل الشاي والحلبة واليانسون، عصير البرتقال والليمون وعصير القصب والبيبس والسفن، عارف ايه العصائر يعني، والمشاريب، وفيها بعض المطعومات، فلا حرج. اما اذا كان فيها طاولة وضمن وشطرنج وكوشينة وتلفزيون يعرض مسلسلات وافلام، وزاد الطين بلة فاتى بشيشة وقال الشيشة ما فيها حشيش ولا بانجو وانما فيها بس معسل وفيها تفاح، فهذا حرام. ايه هو الحرام؟ الشيشة حرام، وبيع السجاير حرام، طب وإيه كمان؟ وفتح التلفاز على المسلسلات والأفلام مما حرم الله، سماع الأغاني مما حرم الله. أنا فأنت عرفت الشق الحلال، عرفت الشق الحرام من خلال هذا الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.
تسأل عن شروط النقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا يظهر من النقاب إلا العين اليسرى. أما للنساء اللاتي ينزلن النقاب حتى يظهر كثير من وجوههن، فهؤلاء خالفوا، وأسأل الله الهداية لي ولهن، والله أعلم.
أذكار الصلاة تقال بعد الفرض والنافلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد، تقال بعد الفريضة، فإذا لم يحدث وقالتها بعد النافلة فلا حرج، والله أعلم.
ممكن تعيد الصلاة أكثر من مرة شكا في عدد الركعات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا شك الإنسان في صلاة العشاء، صلى ثلاثا أو أربعا، أو في صلاة العصر أو في صلاة الظهر، ولم يترجح له طرف على الآخر، فليبني على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو قبل التسليمتين، وهذا يسمى شك مع البناء على اليقين، ولا يعيد الصلاة. وإذا شك مثلا في صلاة الصبح، صلى ركعتين أو ركعة، فتبين له أنه قرأ في الركعة الأولى تبارك الذي بيده الملك، والركعة الثانية نون والقلم، فتحرى أنه صلى ركعتين، فحينئذ يسجد للسهو بعد التسليمتين، ثم يسلم تسليمتين أخريتين، وهذا يسمى شك مع التحري، والله تعالى أعلى وأعلم.
ثابكم الله. الأب وضع شرط، من يخرج من البيت لا ورث له، فخرج أحد الأبناء من البيت وشق طريقه يعني، وقبل وفاة الوالد بأيام وضع وثيقة بأنه محروم من الميراث، والابن الآن يريد أن يرجع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية. وهذا الرجل الذي حرم ابنه من الميراث لأنه خرج لم يحكم بما أنزل الله، والله تعالى قال: ولم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فإليكم الفاسقون، ولم يحكم بما أنزل الله فإليكم الظالمون. وهذا ليس للملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات فقط، إنما لنا جميعا، حيث قال الله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيفهم مما سبق ذكره أن الأب مخطئ وعليه أن يورث هذا الابن، وإذا لم يحدث فهو آثم وسيسأل بين يدي الله تعالى، وإن لم يسامحه الولد فسيعرض للعذاب في القبر وفي الآخرة، والله تعالى أعلى وأعلم.
إخوانه هل يجب عليهم شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كانوا يريدوا أن يكونوا عبادا لله بحق، وأن ينقذوا أباهم من العذاب في البرزخ والآخرة، فليقسموا تقسيم شرع الله، ولينصرفوا عما قرره أبوهم، غفر الله لي وله، والله أعلم.
توفي يا أخي والحمد لله على ذلك، ولكن بتقول بتضايق لما حد يقول لي المرحوم أخوك أو أخوكي، فخايف إن يكون ده غلط في العقيدة أو إن أنا برفض رحمة ربنا يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الذي يظهر لي أنه لا ينبغي أن نقول المرحوم فلان، لأن لا ينبغي لأحد أن يقطع بأنه مرحوم، أن هذا شيء في علم الله تعالى. لكن لو قال فلان رحمه الله جائز، أن هذا دعاء، زي هذا دعاء، أما أن يقطع فلا ينبغي ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بتقول كنت بمسك المصحف واحفظ القرآن في وقت الحيض، ولكن لا ألامس الكلمات وأقلب الصفحات بقلم، فهل علي إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا بأس أن تلبس قفازين اللذان يسميان بالعجمية جوينتي، وتقلب الصفحات وتحفظ. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.
تقرأ من الهاتف
تقرأ من
وتكتب
الهاتف بدون قفازين، وتقرأ من المصحف بقفازين، والله
أحسن
أعلم.
الله إليكم. حكم عمليات التجميل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كان شيء طرأ على الإنسان كحادث، وحدث له اعوجاج في أنفه أو قطع في أنفه أو ما شاكل ذلك مما غير الأمر على خلقة الله، فلا بأس بتجميل ذلك. أما إذا كان الأمر على أصله فلا يتدخل فيه، والعلم عند الله وحده.
وبالنسبة للنساء،
النساء أو الرجال؟
تمام. طيب عمليات تجميل الثدي عند النساء
والله هذا لا ينبغي.
لا ينبغي،
أي نعم نعم
هو إصلاح عيب
إذا كان عيب، لكن
يعني، مع تقدم السن بيحصل ترهلات معينة،
على كل
فعملية
حال
التجميل بتبقى شكل.
أنا لا أرى أن هذا عيبا، زي وجهات النظر تختلف، ولا ينبغي التدخل في مثل هذا. لكن أنا أقول مثلا، لو كسرت رجلها، يدها، أنفها، حدث لعينها شيء، لأذنها طرأ، ونصلح هذا الشيء عند المتخصصين فلا حرج فيه، والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.